معنا الحقيقة إلى معنا تحية طيبة بوجهها أنا والزميل الوسيم جدا وأيضا المبتسم اليوم زدت صفة زيادة له الزميل مارك البيتار. بنقول أهلا وسهلا لكل المستمعين اللي انضموا لنا ليتابعونا بمشوار جديد ولقاء جديد رح يستمر معكم لغاية الساعة 2 إلى 4. بالنسبة للقسم الأول لليوم ضيفتنا مش بس معالجة نفسية مميزة ولا أستاذة جامعية إنما أيضا انتخبت عضو بنقابة المعالجين النفسانيين وأكيد فوزه دليل على الثقة بقدراتها على التقدير لمسيرتها المهنية والإنسانية.
شكرا
فمن القلب نقول لكارول سعادي للدكتور كارول سعادي ألف مبروك
مرسي.
وفعلا نفتخر انه حضرتك عم تشتغلي لتكون الصحه النفسيه بخير مش بس مع الافراد انما ايضا على مستوى كل المجتمع. اهلا وسهلا فيك والف مبروك ان شاء الله دائما النجاحات تكون حليفتك بهالحياه. بدايه شو اللي دفعك للترشح بهالمرحله تحديدا؟
هلا اكيد دائما انا بتطلع على انه هذا الموضوع هو اول شيء واجب يعني لنا واجب وطني واجب لحمايه مهنتنا واجب لحمايه المستفيدين كمان. فلقيت انه بمطرح معين لازم ان اكون عم بستثمر مهنيتي وخبرتي بركه بمحل وشفافيتي بالحياه كمان اللي بتعرفيها. فلقيت حالي اني اكيد بقدر اكون موجوده بهذا المركز.
دكتور كارول يا ريت بتخبرينا عن هالتجربة من أولها لآخرها باختصار هيك تنشوف بأي طريقة بأي مراحل نفسيك مريتي كمان بأي طريقة ساعات مرقت.
أكيد أكيد مرق كتير وقت من الستريس يعني أكيد كانت في ضغوطات نفسية ببعض المطارح ولكن كان دايما الهدف الأسمى هو اللي بالواجهة. فكنت دايما شايفة أنه في هدف كتير سامي في هدف كتير حلو في رسالة معينة كمان لأنه أنا بعتبر علم النفس هو منه اختصاص قد ما هو رسالة صح. بالحياة ولأني بآمن بهذا الشيء كانت الأمور كتير حلوة ومع الزملاء كلهم أكيد كان في كتير مهنية مع كل الأشخاص اللي كانوا موجودين وتفاعل كتير لذيذ يعني
فيك توصفي شوي شعورك لحظة أعلان النتيجة؟
صراحة ما كنت كتير بوقتها عارفة شو شعوري لأنه أكيد كان في كتير كانت الفرحة أكيد كتير كبيرة يعني وبنفس الوقت شعور بالمسؤولية كمان كتير موجود فالحالة كانت كتير حلوة.
طيب شو بتتمني تحققي من خلال وجودك بالنقابة؟
إن شاء الله أكيد في كتير مشاريع بدها تصير تعاون إن كان مع الجامعات بلبنان الجامعة اللبنانية أكيد وجامعات برا التعاون بالمؤسسات مع الوزارات أكيد الهدف الأسمى هو دايما أنه نكون عم نحمي مثل ما قلت مهنتنا وأهم شيء نحمي المستفيدين كمان من هيدا المهنة
صحيح.
فدايما هدف الوحيد هو التعاون مع الزملاء والوصول للأهداف كلها اللي حطينا
على هالأمل. من قلك ألف مبروك مجددا وطبعا لليوم ناطرك موضوع كتير مهم رح نقول المقولة اللي خلتنا نفتح هيدا وندوي على هالموضوع. يقال النضوج الزائد في مجتمع عشوائي إما يقتلك أو يجعلك تنعزل تماما وكلاهما مرهق جدا. تعرفي لما منكبر نحن شوي من جوا منصير نشوف التفاصيل ننتبه للإشارات نفهم الناس أكثر من اللازم وهالشي بدل ما يريحنا بيزيدنا تعب. خلينا نحكي اليوم عن النضوج الزايد أو المبالغ فيه أو المفرط بهذا العالم العشوائي كيف بيأثر علينا وشو بنقدر نعمل حتى نعيش بلا ما نتعب. بداية كيف تقدر تعرفين النضوج؟
هلا إذا بدنا نطلع شوي على مفهوم النضوج منشوف أنه فينا نروح من البعد العمري للبعد الوجودي. ففينا نروح من أنه نبلش حديثنا بأنه النضوج هو مش تراكم عمر هو منه تراكم سنين هو تراكم تجارب هو تراكم وعي وأكيد النضوج بمر بمراحل كتير. هون فينا نميز بين نوعين من النضوج. في النضوج اللي بيوصله الإنسان من بعد معاناة من بعد يمكن تجارب مرة بحياته من بعد ما يكون اختبر خيبات أمل كمان من بعض الأشخاص الموجودين حواليه اتسترا. وفي النضوج المبكر يلي هون بنحكي عن البارانتيفيكاسيون أو كيف أوقات الولد ممكن انه يضطر انه ينضج بوقت كتير صغير او المراهق، واكيد هيدي حالة تانية كمان اوقات فيها تكون عبء كتير كبير على الشخص.
طيب دكتور، يعني في عندك اشخاص بيمروا نفس المراحل بنفس التجارب ولكن بيضلوا مثل ما هني، يعني هذا الشيء ما بيأثر ابدا على درجة نضوجهم، شو السبب؟ شو اللي بيفرق بين الاثنين؟
هلا اكيد انه في اول شيء عدة عوامل ممكن انه تاثر ليش في عالم بتنضج بالحياه وليش في عالم بتضلها عم بتكرر نفس الاخطاء اوقات. اول شيء في الباجاج جينيتيك، يعني هذا الشخص هو تركيبته الجينيه ديجا كيف هي موجوده، بعدين بده يكون في استقرار بالمحل اللي هو عايش فيه، لانه النضوج كمان بده يكون بمحل امن، بده يصير بعائله اللي دفعت الإنسان أنه يصير عنده المقومات الأساسية لحتى يقدر ينضج ويتعلم من أغلاطه أو من التجارب. وأوقات في أشخاص بيختاروا الراحة أكثر من المعاناة، فبيختاروا أنه ما يواجهوا. النضوج ما بيصير إذا ما صار فيه مواجهة، مثل ما بيقول يونغ، يعني إذا ما نحن ما فينا نصبح كاملين إذا ما صدقنا ظلنا، وهون الظل هو الميلة السوداء، هو الميلة اللي الإنسان بده كتير من الشجاعة، بده كتير من الألم كمان، بده كتير من المعاناة لحتى يقدر يواجه هيدا الظل ويقدر يشوفه ويقدر يصادقه بعدين، وإلا ما بيوصل للنضوج.
حضرتك قلتي بيه إنه في أشخاص أوقات بيضطروا انه يصيروا ناضجين، هيدا الاضطرار هيدا دي بيكلفهم تمام بالحياة، يعني غير عن النضوج العادي او الواعي يعني الواحد هو ما بزقله علاقة مع بالذكاء، كمان ممكن يكون له علاقة بالذكاء النضوج.
يعني اليوم بس نحكي عن الذكاء، ما بقى مننحصر بموضوع الذكاء اللوجيك الماتيماتيك اللي هو مطلوب منا كان بالمدرسة نكون هالقد يعني أو ولد ذكي أو ولد مش ذكي، يعني ما بقى نعمل هالمفارقة، قد ما بنحكي عن أنواع ذكاء مختلفة، وكل إنسان عنده بيبقى ذكي بشيء معين، يعني إن كان بالموسيقى بالطبيعة بجسمه ذكي. فبركة النضوج هو الأكثر ترابطا بالذكاء العاطفي عاطفي. هون منشوف قدي، لأنه النضوج هو بده يوصل الإنسان لمطرح أكيد يقدر يفهم حاله، يقدر يصير يتحكم بعواطفه، يقدر يصير يقدر يعرف كيف ياخد قراراته مش بانفعالية ولا بتهور، وهذا كله بده ذكاء عاطفي وبده مرونة. بركة هون أكتر شي فينا نربطهم ببعضهم، لأنه البروف أنه منشوف في كتير عالم ممكن يكونوا كتير أذكياء بمهنهم اللي هي بدها كتير من اللوجيك ومن الماتيماتيك ومن الأشياء اللي هيك،
بالوقت نفسه يكون في شتين بغير
علاقاتهم، وبالوقت نفسه أنه منشوفهم بحياتهم الاجتماعية العاطفية يمكن ما عندهم النضوج الكافي.
بالنسبة للأشخاص اللي نضجوا اضطرارا، شو دفع التمن بدهم يدفعوا، بأي طريقة بصير كمان وجودهم إن كان داخل العائلة أو إن كان من مراكز العمل يمكن كمان ممكن يكون.
هلأ فينا نحكي عن دراسة ديجا عملت بالAPA أو الأمريكان سايكولوجيكال أسوسيشن يلي حكيت عن ترابط بين النضوج المبكر أو البارنتيفيكاسيون مثل ما قلنا، يعني لما الولد يصير هو مثل أهل لأهله للمحيطين لأصحابه، يلعب هذا دور الشخص الراشد، و
بس نتيجة فقدين أحد
ما ضروري الفقدين مش دايما بيكون بالجسد، يعني أوقات الفقدين بيكون بالوجود وبالدور أو بضغط كتير على الولد، أو الولد اللي بينحط عليه كتير مسؤولية من هو وصغير، أو الأهل اللي حتى بأبسط الأمور أوقات الأهل مشاكلهم بخبروها للولد وكأنه هو بده يصير عم بحل مشاكل أهله أوقات إذا في صراعات. فكل هيدا الموضوع ممكن أنه يخلق له هالنضوج المبكر. بس كنت كمان عم نعمل ترابط هيدا النضوج بتسارع علامات الشيخوخة المبكرة عند الإنسان، فربطوا شافوا أنه الطفل يلي تعرض لهالصدمات بطفولته أو تعرض لهالضغوطات إذا منا نقول عنده بس يكبر علامات تسارع بشيخوخته الفيزيولوجية البيولوجية اللي هي رح تبين كمان بشكل مبكر.
طيب إذا بنحكي شوي على انعكاسات النضوج الزائد، انعكاساته على الشخص، يعني بأي طريقة بيقدر يحس حاله أنه منه قادر ينسجم مع المجتمع، خاصة وقت حكينا أنه في هيدا بي أما بيقتل الشخص يا أما بيخليه يحس حاله ينعزل. يعني اثنينه بيتعبوا الشخص.
أكيد أكيد. النضوج حتى ما يتعب الشخص هو لازم أنه يكون مترافق مع مرونة عالية. والمرونة هي يعني ممكن أشخاص ينضجوا كتير يصيروا قادرين يشوفوا الظل مثل ما قلنا، قادرين يشوفوا الأخطاء الموجودة، قادرين ما يتقبلوا الشواذات الموجودة خاصة اللي صارت شوي كتير بمجتمعاتنا، وما يكون عندهم مرونة يعني ما تترافق هيدا مع تقبل للواقع، يصير عندهم نوع من اكتئاب داخلي انه ليه هيك وليه هالفرق وما بقى يلاقوا حالهم بهذا المجتمع وينعزلوا. فاذا النضوج ما كان مترافق مع المرونة العالية عند الشخص اللي هي كمان بتكون اوقات مرتبطة بعدة عوامل ناتجة عن طفولة معينة وعن شخصية كمان وعن باجاج جينيتيك، يعني كل الاشياء مترابطة ببعضها، أكيد أنه بده يودي مثل ما قلنا لحالات من الأحباط عند الإنسان. فبس لما تكون المرونة موجودة ساعتها نحن منشوف أنه في إنسان بيقدر يتألم، بيقدر ينضج، وبيقدر بعدين يقوم بالأشياء اللي بتخليه يعيش بسلام داخلي، وهيدا الفرق بيناتهم.
يعني قادر يعمل عالم لحاله؟
ما ضروري يكون لحاله أكيد، يعني بيقدر يكون عايش مع الأشخاص، ولكن أولا ما عم بيضطر أو يجرب بقى يغير بالناس. هون دلالات إذا بدنا نشوف شو العلامات تبع الإنسان المتصالح مع حاله اللي ناضج مع مرونة،
يعني ما بيقدر يكون هو عم يتعاطف أو عم يفهم الآخرين إلا إذا كان متصالح مع نفسه. أكيد أول علامة بدها تكون
أكيد متصالح مع نفسه، متصالح مع نقاط ضعفه، مع أوجاعه، مع أوجاع العيلة اللي ورثها منا، مع المجتمع اللي نحن سميناه أنه هو مجتمع عشوائي فيه من كل شيء، ويقدر كمان ما يحاول بقى أنه يصلح بغيره. هيدا ديجا من أول خطوات بتفرجينا أنه الإنسان بيقدر يكون ناضج وعايش بسلام. بعدين ضروري كمان أنه يكون عم يقبل الأمور من دون استسلام، يعني ما يصير عنده الاستسلام وعدم الرغبة بأنه يواجه ببعض المطارح. النضوج ما بيعني الانعزال، وما بيعني أنه نحن ما بقى منواجه بالأمور أو منعبر عن مشاعرنا. كمان ممكن أنه نشوف فيه بنفس الوقت يكون عايش مع هالأشخاص ولكن حاطط الحدود بطريقة سامية، بطريقة هيك لايقة طيب للآخرين.
غياب التفاهم المتبادل أو إذا بدك عدم الانسجام، أي نوعية حياة بيقدر يعيشها؟ لو عن جد كتير عم بحط حالي محله للشخص، يعني بحس على حالي أنه ما عم بقدر أفهم عليه، وبذات الوقت هني ما عم يقدر يقدموا لي شيء، يعني أي نوعية حياة قادر يعيشها في حال ضل مختلط معهم؟
حسب قديه هو عم يتأثر، يعني هون من نشوف الإنسان مثل ما قلنا، يعني قديه هو بعده بيتأثر بأمور محيطة فيه، ما عم بيقدموا له شيء. هون بده يسأل حاله كمان شو توقعاته، ليه هو بعده عم يتوقع، ليه هالقد بعد ما قبل انه في ديفرنس بينه وبين الأشخاص اللي حواليه. بعدين الطاقة موجهة بعده على نفس محل. نحن بس نحكي عن النضوج اللي فيه سلام داخلي، منحكي عن الإنسان اللي بيقدر يحول هيدي الطاقة لأمور أحلى، يعني يشوف هو وين هالطاقة اللي موجودة عنده بيقدر يستثمرها بأماكن أخرى تأمن له السلام الداخلي وتأمن له هيدا الشعور بالانسجام بالحياة.
يعني ما بيحس حاله غريب وسط محيطه ساعتها؟
أكيد رح يحس بمراحل أولى، يعني النضوج هو منه كمة وبنوصل له، هو رحلة، هو سنين، هو كل يوم، يعني هو منه شيء بنوصل له وبننضج فجأة وخلاص بنقعد محلنا. هو لما أول فترات النضوج فيها خيبات أمل كتير كبيرة، فيها زعل، فيها تقولي أنه أنا كل عمري كنت مخشوشة بهذا الإنسان وهيك طلع، أنا طول عمري كنت متوقعة من هالأشخاص يكونوا فاهميني وطلعوا بالآخر مش فاهميني. دونك في حداد بكل هالمراحل بكل هالأيام وبكل هالسنين. ف مع الوقت هو رح يكون عم بي يتوجه نحو أكثر من السلام الداخلي إذا كان عم يترافق مع مرونة لتقبل الواقع ومعرفة عن كيف فيه ويحط الحدود للآخرين تا ما بقى يأثروا عليه بهالطريقة السلبية.
يعني دور المجتمع كتير عنده أهمية بالنسبة لقلبي تضخيم إحساسه بالغربة.
أكيد خاصة مجتمعنا اليوم، يعني اليوم المجتمع مبني بشكل كتير كبير على المقارنة، على الشكليات، على المظاهر. اليوم الإنسان اللي وصل لهالمراحل ما بقى بيقدر يكون عم يتأقلم مع هالمظاهر اللي موجودة بالمجتمع، ولكن قد هي بخليها تأثر عليه. هون المفارقة، يعني هون النقطة اللي فيها تحول الأمور من أنه يكون عم يتأثر أو عم بعيشها بطريقة فيها سلام. وأكيد الشخصية بتلعب دور هون، يعني هون شخصية الإنسان بتلعب دور. وإذا بدنا نرجع للذكاء كمان في حالة معينة عند الأطفال، هي الذكاء المبكر كمان بشكل عام، يعني الولد اللي عنده كتير اشياء ممكن يستوعبها اسرع من غيره او يمرق مراحل اسرع من غيره، كمان ممكن انه يوصل لمطرح من النضوج ويصير عنده ما بقى عم يتأقلم مع اصحابه مع اصدقائه مع المجتمع وينعزل
أكثر. يعني كرياضيات عم تحكي الذكاء تبع الحسابات والرياضيات اكتر، لانه
حتى اي نوع من الذكاء إذا كان متطور أكتر بكتير من البير أو من الأشخاص اللي هن بنفس العمر تقريبا، رح يصير فيه هال إنه ما بقى عم لاقي حالي مع هالأشخاص، إنه بنبش. منشوف مثلا الولد اللي بنبش يقعد مع أشخاص أكبر، بحب أحاديث الكبار، بيحب إنه يكون موجود مع أولاد بتشاركوا أشياء هو بحبها اللي هن عادة أكبر منه. بس يمكن مزعج بهيدا الموضوع هو قد ايه بيترافق هيدا الشيء مع القلق.
مع القلق يعني بسبب شو تيترافق مع القلق؟ الآن من شو بيكون؟
في دراسة عملت بإنجلند، عملت بتقريبا سنة 2000، تحكي عن قد ايه الإنسان كل ما كان مطلع وعنده نسبة ذكاء أكبر. هلأ بوقتها قيسوا الذكاء كآي كيو، يعني اللي معترف فيه، كل ما كان نسبة القلق أكبر كمان. يعني كل ما الإنسان عرف أكتر وفهم أكتر وتثقف أكتر، كل ما بعض الأحيان ممكن أنه قلقه يزيد بالحياة. وهنا عم نحكي بركة عن القلق الوجودي بشكل عام،
أو القلق كمان يمكن نتيجة ما يرجع يفشل أو ما يعرف شيء قدام الآخرين، بضل حس حاله أنه هو لازم يكون البطل. اعتبري بركة عنده قلق من
البرفكسيونيزم، يعني البحث عن ممكن أكيد، ولكن أكيد أنه كل ما زادت هذه الشغلة رح يزيد مع كل القدرات المعرفية اللي بتخلي الإنسان يحلل أكتر. ولما يحلل أكتر هو عم بحلل على نطاق واسع، فبحلل احتمالات كتيرة وبيعرف أنه ممكن تصير. فهون ممكن أنه يغرق بفخ التشوهات المعرفية اللي هي فيها تاخده على استباق قلق، فيها تاخده على جنراليزاسيون للأشياء بطريقة منها مضبوطة اتسترا.
لما منقول تحليل يعني بيكون عم يفتش على التفاصيل، ما بيقبل يكون بفوت صح. يعني هذا بتعب كتير كمان.
أكيد.
أي من الشخصيات أكتر شخصية من الممكن أصحابها يكون عندهم هيدا النضوج؟
أكيد مش الشخصيات المرضية، يعني طبيعي. أكيد نحن ما عم نحكي عن شخصيات مرضية ما عندها أبداً قدرة على معرفة الذات، لأنه مجرد ما نحكي عنها يعني عم نحكي أنه ما في وعي للذات وما في رؤية لنقاط الضعف أو لسمات الشخصية. ولكن الشخصية اللي هي ربيت بمطرح قدرت أنه تكون عم تنضج، قدرت انه تكون عم بتعبر، قدرت انه تكون ما عم تكبت مشاعرها. اليوم قدامهم الولد، اذا بتلاحظي نحن عنا ميول بالمجتمع دايما انه نكبت المشاعر، الخوف والحزن والقلق، يعني هول المشاعر اللي ما بدنا ولادنا يحسون. انه دايما منبيخ الاشياء، انه انت عشو خايف، ما في شيء بخوف، لا شو بدك تزعل،
بدي حسسه بالامان، ما بدي اكتبك رغم كل شيء.
وهيدا الشيء ناتج عن قلق. يعني هو هيدا الشيء ناتج عن قلق عند الأهل إنه ما بدون أولادهم يقلقوا. يعني ليك هالديلام اللي هو منه منطقي عجل. وبنفس الوقت إنه أنتوا قلقانين من محبتكم على هالطفل عم تحرموه إنه يقدر يتصاحب مع المشاعر، يقدر يصير يعرف كيف يعملها
يتحكم فيها،
كيف يتحكم فيه، كيف يعرفها، كيف يتعرف عليها، كيف يخويها لهالمشاعر
وما يخاف منه وما يقلق منه. هن قلقانين انه عم يطلبوا منه ما يقلق، بذات الوقت عم يعكسوا مشاعرهم عليه لسه
100%. فدايما تندانس انه ما في شيء بخوف، ما في شيء بزعل، ما بديك تزعل كرمال شيء. لا، هذا جزء من الحياة، يعني ما فينا نكون عم نبعد عنه. فلما نكون هالأماكن اللي عاش فيها إن كان بالمدرسة أو بالعائلة هن أماكن بيقدر يكون عم بيعبر عن مشاعره بلا ما يحس بالذنب إنه هو عم بحسه إنه هو ضعيف مثلا لأنه هو خيفان، ولا إنه هو ما لازم يزعل لأنه هو قوي. ف أكيد هيدي مطرح بينضج الإنسان فيه، وبتكون عم بتشجعه أكتر وأكتر على النضوج.
على النضوج. هلأ النضوج المفرط يعتبر نعمة أو نقمة؟
حسب منرجع لأدي هيدا الإنسان قادر يكون عم بي يعمل بيرسونيفيكاسيون لهيدا النضوج، مش عم بيشوفه من برا. يعني ممكن أنه الإنسان يوصل لمطرح من الخيبة الأمل الكبيرة ولكن يعتبر أنه هذا نضوج. هون بيكون هو عم يعيش وهم كتير كبير. هو هذا منه نضوج، هو وهم بالنضوج، ولكن هو خيبة أمل، هو بعده بالحديد. يعني إذا منفوت شوي على جوات هذا الشخص منلاقي أنه في كتير دموع ما ظهرت، في كتير أشياء ما قدر يعبر عنها، ولكن عايش بهالميكانيزم دو ديفانس انه انا ما بدي احس بهالمشاعر تجاه الاخرين، بفضل انعزل، ولكن لابس ماسك النضوج.
يعني منه ناضج
اكيد، ولكن معتبر حاله انه هيدا نضوج. في كتير من الاشخاص مفكرين حالهم انه هن هيدا النضوج اللي خلى انه يبطل عندهم كتير اصحاب، هيدا النضوج اللي خليهم ينعزلوا وما بقى يتأقلموا، ولكن منشوفهم عندهم حالة من الحزن والاكتئاب. دونك في ماسك محطوط ورا هيدا النضوج. ولكن اذا منرجع منتطلع لما النضوج هو لما الانسان يكون عايش بسلام داخلي حتى مع المعاناة، اللي ناضج بيستقبل الألم وبيسأله لهالألم انت شو بدك تعلمني. فكل تجربة مؤلمة ممكن انه يقلها انت شو بديك تعلميني، شو العبرة من وراء هذا الموضوع، وين بدأ تسكل كمان نفسه يعني، وتخليه يتقرب اكتر واكتر من امور ابعد من المظاهر اللي موجودة بمجتمعنا.
طب دكتور كارول، الاوقات نلاقي اهل عم يقولوا لك دي صار عمره ابني وبعد لهلأ بعده ولد.
صح،
يعني هيدا بالنسبة لألهم بعد ما نضج ابنهم.
صحيح.
طيب كيف من ممكن الواحد يتعامل مع هيك حالة، ومين الأشخاص يعني فعلا من قادرين يصيروا ناضجين؟
هلأ تنكون عم نحكي عن الأشخاص الناضجين واللي مش ناضجين، كمان بدنا نحكي عن أنواع النضوج. يعني اليوم منه هيك فرد بلوك، في عدة أنواع بالنضوج. ف ديجا في الإيموشن 100%، يعني النضوج العاطفي عند الشخص. هون الإنسان بيكون صار مثل ما قلنا يقدر يعرف شو هن مشاعره. ما بتصدق قد في عالم ما بتعرف تحط كلمات على مشاعرها، يعني ما بتعرف تميز إذا هي خيفانة ولا معصبة
أو
في كتير أشخاص ممكن يبين عليهم سلوك عنف وتعصيب ومشاكل، ولكن هن يكونوا قلقانين وخيفانين. يعني المشاعر منها كتير متحكم فيها بشكل مزبوط. هيدا الإيموشنال
الانفعالي،
الانفعالي العاطفي. في النضوج الذهني أو المعرفة كمان، يعني هون الإنسان بطريقة تفكيره قد هو بينضج، قد بيصير عنده تفكير مجرد، قد بيقدر يكون عم بشوف كمان الأمور بطريقة يفصلها عن مشاعره.
موضوعية
من دون ما ياخذ الأمور بطريقة شخصية، وما بيقدر يصير هيدا النضوج إلا ما يكون واعي. نرجع على التشوهات المعرفية، يعني يعرف شو هي التشوهات المعرفية اللي عنده إياها، شو الباترن اللي بيتكرر بطريقة تفكيره.
حتى نعطي مثال على التشوهات المعرفية بس تعديديها تنعرفي عن جد، إذا الواحد قاعد يفكر بحاله مثلا يعرف هيدي الكلمة شو يعني، تقدر يفتش عنها ويتعرف عليها.
صحيح، يعني إذا بدنا نبسط شوي الأمور بأفكارنا، نحن بدنا ننطلق من مطرح نقول أنه نحن مش الظروف هي اللي بتخلق لنا مشاعر إن كانت سلبية أو إيجابية، لأنه الظروف فيها تصير مع حيا لحدا وما تخلق نفس المشاعر والسلوك، إنما هي الأفكار والديسكور انترن، الإنسان شو اللي بيحكي مع حاله، شو بيقول لحاله. وأوقات كتير هالأفكار بتكون على مستوى لاواعي، يعني منه قادر يوعي للإنسان، وهون في البلايند سبوتس أو الأشياء اللي ما بيقشع لوحده. ولكن بالأفكار هيدي بهيدا الحديث الجواني اللي بيصير في أوقات تشوهات معرفية. إذا بدنا نعدد اللي أكتر شيء موجودين بحياتنا، منشوف أنه مثلا الشخص اللي بيبحث عن مثالية هو شخص بيفكر أسود أو أبيض، يعني ما في حل وسط. يعني إذا ما نجحت بكل شيء، كان في شغلة واحدة صغيرة فشلت فيها، يعني أنا فاشل. إذا ما بيحبني وبيبين لي كل الوقت أنه بيحبني، يعني بيكرهني. فيها الديكوتومية
بس
يعني.
كتير صعب هيدا
وموجود وموجود. وفي السور جنراليزاسيون يلي هي كمان واحدة من هالديستورشنز يلي منعمم، وقديه في أشخاص من وراء علاقة أو من وراء شخص معين بحياته تحكم على كتير عالم، تاخد قرارات بحياتها بتغيير شخصيتها تجاه الكل، تجاه الآخرين، تجاه الظروف، الأشخاص اللي مرقوا بتجربة مثلا أنه يمكن استحوا أو خافوا بمطرح معين أو فشلوا، فبيعمموا أنه هن فشلين وما بقى بجربوا مرة تانية يرجعوا يعيدوا تجارب جديدة. هيدا السور جنراليزاسيون. بعدين في كمان أوقات الإنسان اللي بيعمل فلتراج للأشياء، ما بيشوف إلا النيجاتيف، إلا الأشياء السلبية، وبيلغي الأشياء الإيجابية، أو بيحطها على الحظ، ما بيعطي كريدتس لحاله، ما بيعطي أنه هو نجح بمطرح معين أو إله بالجميل. يعني
فكمان عدم الثقة بالنفس، كمان
عدم الثقة بالنفس ناتجة دونك عن هيدا النوع من التشوهات. أوقات كمان بنسمع كتير عالم بتقول أنه أنا حسيت هيك، يعني أنا من وراء أحساسي بحكم على الأشخاص أو على التجارب. فهون هيدي ديستورشن، لأنه اليوم ما يعني أنك تفسري الظروف والآخرين وأفكار الآخرين بحسب مشاعرك لأنه حسيتي هيدا الشيء، هيدا كمان واحدة من التشوهات، وما أكترهم أكيد في كتير غيرهم
100%. طيب إذا نحن هلأ بدنا نقدر نتعامل مع هيدا النضوج، هل من تمارين أو تقنيات معينة تخلي الواحد يعرف كيف يديره، يعني هو يسيطر عليه بطريقة مرنة؟ هيك تنكون جمعنا بين المرونة بين النضوج.
أكيد رح أرجع هيدا النقطة، ولكن بحب أن كفي أنواع النضوج، لأنه كمان كنا قلنا أنه منستطرد دايما معك قد ما الحديث عميق. فكنت عم أقوله أنه في النضوج الانفعالي والعاطفي، في النضوج المعرفي، في النضوج الاجتماعي والعلائق مع الآخر. يعني هون قدي واحد بيبقى متصالح مع الآخر حتى لو منه راضي، حتى لو منه حاسس انه هو بيقدر هيدا الاخر يكون عم بيقدم له شيء زياده، او بالعكس عم بيأثر عليه بطريقه سلبيه، بيعرف كتير منيح كيف يحط الحدود اللازمه لهالعلاقات.
ما يتأثر منه يعني
100%. وفي النضوج الوجودي، وهون نحكي عن أسمى أنواع النضوج، اللي هو لما الإنسان يقدر يعمل مواجهة محدودية للحياة، يعني يعمل مصالحة مع الموت، مع العمر، مع الآخر، مع وجود الشر والخير بالحياة. وهذا الشيء أكيد بخليه يوصل لمطرح من السلام الداخلي،
يكون فهم الحياة أنه هي مرحلة عابرة بحياة.
طبعا هذا النضوج الأسمى، هذا النضوج الوجودي، هذا النضوج اللي لازم أنه يكون عم بمر بالنضوج العاطفي والاجتماعي والمعرفي.
لأي مدى نسبتهم كتير هيدول الأشخاص؟
ما فينا نقول عن نسب صراحة قد ما فينا نقول عن تجارب وقصص أكتر. يعني بنقدر نحكي عن قصص أشخاص عظماء كانوا وقدروا أنه يوصلوا لهالمراحل. أوقات هالأشخاص فيهم يكونوا عفرة. موجودين بحياتنا منشوفهم منتعلم منهم أكيد.
طيب بالنسبة للاختلاف مع الأشخاص الآخرين كيف نقدر نحن نعمل توازن؟ مش نحن يلي الأشخاص الناضجين يقدروا يعملوا توازن.
نحن ناضجين.
لا بس يمكن مش بالأفراد مش مفرد مش نضوج مفرد.
صح أوكي توازن كرمال
يقدروا يوازنوا بين الوعي وبين تقبل هالاختلاف دون ما يتأثروا سلبا.
يعرف الإنسان يطلع من الظروف اللي هو فيها، يعرف أيمتى يسحب حاله من هالظروف. يعني كمان اليوم في كتير أشخاص ما بيعرفوا يقولوا لا. إنك تتعلم تقولي لا هو جزء كتير مهم وكتير كبير من النضوج. إننا نعرف نقول إنه أنا هيدا الشيء ما عم بقدم بحياتي، وأوقات كتير ما فينا نستغنى عنه، مجبورين فيه. يعني أوقات كتير في أشخاص عايشين مع عالم بقلب بيتهم أو بحياتهم أو بعائلتهم أو بشغلهم أو بحيلا مطرح بمجتمعهم، مضطرين أنه يكونوا موجودين مع هذا الآخر اللي ما عم بيقدم بحياتهم، بالعكس عم بيشدهم لأنه يكونوا محبطين أكتر. لما يوصلوا لهالمرحلة ممكن كتير أنه يتعلموا كيف يحطوا الحدود ويحولوا طاقتهم على أماكن تانية هي فيها تكون تغنيهم أكتر بكتير، وما بقى يحاولوا يغيروا بالآخر. هيدا شغلة بحب أرجع أكررها، أنه بدنا نحول هيدا الفوكس عن الأشخاص اللي هن موجودين بهيدا المجتمع على المطارح اللي هي بتخلينا نسمى بالحياة.
للأشخاص يلي بيحسوا بهالاختلاف إنهن عن جد ما قادرين يتعاطفوا مع نفسهم، بالعكس بيحاولوا يجلدوا حالهم، كمان شو ممكن نقدر نقلهم ونساعدهم بهيك حالة؟ لأنه هيدي تجربة كل لحظة بيعيشوها، مش إنه مرة ومرتين بنهار.
صحيح، بس ما بتخلق الدنيا من الأشخاص اللي كمان ناضجين واللي فينا نكون عم نحيط حياتنا ووقتنا فيهم. يعني خيار الإنسان اليوم بوقته هو شو بده يعمل ومين الأشخاص اللي بده إياهم يكونوا موجودين بحياته بشكل كبير، هو خيار كمان واعي وخيار منه ضحية لإله هو. فبيقدر كمان أنه يكون عم بحيط حاله بأشخاص يكونوا عم بيفهموا عم بيقدروا يعيشوا معه، وإلا نحن رايحين على البارانويا. يعني
بصير مزبوط،
ما فينا نكون عم نشوف الأمور بهيدي الطريقة، ما فينا نكون عم نقول لأنه أنا نضجت كتير ما بقى عم بتأقلم مع حدا وكل العالم منا ناضجة وأنا ما بشبهون. وأنا هون فتنا بهذيان، فتنا باكتئاب، فتنا بحالة مرضية ممكن تدمر الإنسان أكتر من ما هي تساعده. فما بتخلى الحياة أكيد من الأشخاص، ولكن خيارنا لوقتنا لأشخاصنا لعالمنا الخاص الحميم اللي هو بخصك إليك وحدك ما بخص حدا تاني بحياتك، فهو هذا يمكن بيكون أفضل حل.
تعرف أنت عم تحكي دكتور كارول، هيك خطر عبيلي السؤال أنه لأي مدى الإنسان الناضج اليوم قادر أكتر من غيره بكتير يتعامل مع شخصية المرضية؟
أكيد، لأنه هو رح يستوعبهم، رح يفهم أنه هيدي الأمور منا شخصية أول شيء، رح يفهم أنه هو ما له علاقة بالموضوع، هذا الشيء خاصهم هني، رح يفهم أنه هو منه مسؤول أنه هو يعالج ولا حدا. إذا الشخص هو بحد ذاته ما بده يتعالج. أوقات أنا بآمن بشغلة أنه كل إنسان عنده تجارب يعملها بالحياة كمان. نحن مندعي أكيد للعلاج ومندعي الأشخاص أنه يوعوا على مشكلتهم، ولكن في أشخاص يمكن يكونوا هن لازم يمرقوا بهذه التجربة تينضجوا على المستوى الروحي، على المستوى الأبعد من النفس. يعني فأوقات في أشياء بالحياة بدها تمر حتى يقدر يتخطيها الإنسان، وأوقات بدنا نتقبل هذا الشيء.
لأي مدى بتنصحي الأشخاص اللي عندهم نضوج مفرط أنه يتوجهوا لأعمال إنسانية، لأعمال يمكن خاصة مع شخصية المرضية؟
طبعا
يعني بصيروا يحسوا على حالهم فعلا عم يقوموا بعمل، بينسوا الاختلاف ساعتها يلي عم يضايقهم وعم يتعبهم،
لأنه ممكن يكونوا موجودين بحياة أشخاص تانيين ويكونوا هن نعمة بحياتهم أنه يقدروا يساعدون كمان تينضجوا. فقدي نحن منعدي حالنا، منعدي بعضنا بالمجتمع أوقات، يعني كل من تعاشر أقوله لك من أنت. وهون قدام هم كمان أنه هذا النضوج بمطرح معين يكونوا عم بيشغلوا لنضوج الآخر، وقدام بتصير الرسالة حلوة.
أيها أصعب يلي عنده نضوج مفرط أو يلي ما قادر ينضج بالحياة كنجاح بحياته؟
يمكن اللي بيظهر على الخارج هو أنه اللي منه قادر ينضج هو أسعد بكتير، لأن منه واعي
وما بيعرف شو
ما نواعي الأمور وعايش الحياة بهامشة إذا بدك. فطبيعي أنه اللي هو بهالرحلة النضوج، برحلة النضوج أكيد في معاناة أكتر، في حزن أكتر، في خيبات أمل مثل ما قلنا أكتر، ولكن في وصول لمطرح من السلام الداخلي جدا مهم لحتى الإنسان يكون متصالح مع حاله.
آخر كلمة بتقوليها لكل شخص اليوم عم يسمعنا وحاسس إنه هالكلام موجه لإله؟
دايما أنا بحب شغلي إنه نكون عم نرجع على الجذور، لأنه كل هالفوضى الموجودة حوالينا وكل هالعالم العشوائي اللي سميناه المجتمع العشوائي، شغلته وعملته هذا المجتمع هو يبعدنا عن الذات. فكل الإغراءات موجودة، كل الإدمانات موجودة، كل الأشياء اللي إلها علاقة بالمظاهر وبالمقارنة موجودة، وقدي بعدتنا بمطارح معينة. فهاللحظة الوعي هي لحظة ممكن أنه تكون عم تكون فاصلة بحياة الإنسان، هي القرار يلي بيخليه أنه يقول أنه أنا بدي أكون عم بختار الشيء اللي بيعني لي فعلا، بدي أرجع لجذوري، بدي أرجع لإنسانيتي، بدي نبش على الشيء اللي أنا بحبه تحقق ذاتي، طيب ما يكون الوقت كتير تأخر ويوصل للآخر ويندم. أكيد
أكيد ما فينا نغير اللي حوالينا، ولكن فينا نلاقي المسيحة اللي بتشبهنا ونعيش فيه على طبيعتنا بلا تعب ولا تكلف. شكرا لك دكتور كارول سعادي، شكرا لهالوقت اللي عن جد الممتع مع حضرتك قضيناه. ناطرينك بحلقات جاية إذا الله راد. بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالأخصائي بعلم النفس العيادي والمرضي وأيضا معالجي نفسي وأستاذي جامعية الأستاذي باسكال فغالي الخازن. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي شنا،
اشتقنا لك عن جد.
وأنا كمان
لليوم اخترتي، حضرتك اخترتي موضوع، بس ما عرف ليش أنت اخترتي لهذا الموضوع. أكيد في أساس أو في أمور معينة لفتتك اخترتي موضوع الأنا المضخمة أو الإيجو إذا بدك أو الزيت
اللي بنسمع أكتر شيء هلأ بنحكى عن الإيجو، أنه قديش بيسبب مشاكل أو قديش عم بيسبب اليوم هيك أخد وعطى بهذا الإطار. الموضوع جانا مش مطروح هلأ مجددا، الموضوع من أيام سقراط ومن أيام بلاتون وديكارت وبعدين فرويد وسبينوزا ويونغ إلى آخره. لكن موضوع الأنا أو الذات، لأنه إجمالا بعلم النفس الأنا هو الموا، بس الذات اللي هي السلف نعبر عنها أكتر بالإيجو، لأنه وقت نقول سلف استيم، سلف إيمج، صورتنا عن حالنا، صورة العالم كيف منشوفها، الإيجو هو اللي بحركه أو هو اللي بيظهره أكتر من غير شيء.
يعني مش وقت أشخاص معينين طلع فيهم هيك بنقول مش معقول، إنه شو هالثقة الزايدة بالنفس، أوقات مبالغ، شو هالغرور هيدا.
هيدا الحديث اللي بيصير بمجتمعاتنا اللي منصنف الأشخاص من خلال الشيء اللي نحن منشوفه أو من خلال الإيجو، يعني كيف الشخص بيوحي لنا. وهيدا الشيء اللي قلتيه هلأ بيختلف من إنسان للتاني. يعني اللي حدا بشوفه مثلا واثق كتير من نفسه، مهضوم، قريب، منفتح، في شخص تاني يلاقيه مزعج، متكبر، ما هو حاله زيت الريبريزنتاسيون اللي وحيت للشخص التاني.
تازم نحكي عن الأنا بداية. كيف تتكون الأنا عند الشخص؟
الأنا مثل ما قلت هي تكوين، يعني ديفلوبمون ببلش بأول ما يخلق الولد، وبنصير نلاحظ انه بقولوا الولد او الطفل هو عم ينمى هو عم يكبر بصير بده شيء بخصه لإله حاجاته رغباته وبيتجنب حاجات ورغبات الاشخاص الثانيين. هيك ببلش يعني الانفان شاش سون بليزير اي ايفيت لو بليزير دو لوتر حسب ما قولت فرويد الشهيره.
بس هذا بلا وعي
اكيد هيدا بلا وعي وهيدا شيء مسموح لانه بهيدا العمر ما فينا نحكي عن وعي. التقدم بالعمر الانفتاح على محلات تانية على مجتمعات أخرى تعرف على أشخاص تانيين هون منحدد كيف الولد أو الشخص إذا فينا نقول كيف عم بيعمل الـ representation mental يعني كيف عم بي نحن منقلها يمكن بالعربي بتطلع الصورة الذهنية اللي عم بيكونها عن نفسه وعم بيكونها مع الوقت كنموذج حتى يتفاعل مع الأشخاص الآخرين
كمان.
من خلال عقله
كمان بلا وعي
لا هون عم ببلش يكتسب
كون عم يعمل في هدول
عم ببلش ينمى وعم ببلش يكتسب. هلأ كيف بيكتسب هيدا الشيء؟ من خلال التربية أولا يعني مثلا رح أعطي إكسامبل لأنه الموضوع شوي هيك مشعب نفهم أكتر. الولد اللي بيكون عم يربى ببيئة أو ببيت يعني أم أو بي كل الوقت عم ينتقدوا الآخرين يعني كنا معزومين على الغداء تنقول ظهرنا خلصنا غدا على طول عم يسمع أمه أو بيه عم ينتقدوا الأشخاص اللي كانوا هيدا عشو شايف حاله هيدا كيف ما سلم هيدا ما عمل لي قيمة هيدا ما عطاني حجم اللي أنا بستاهله. هيدا الحديث اللي عم يتكرر دايما قدام الولاد خاصة قدام الفترة اللي بينما فيها الولد بيكون عم بخزن معلومات عن العالم وعن أهله يلي بعدين رح تبين بعمر الراشد. يعني هالرepresentation أو هالصورة الذهنية يلي عقله عم بيكتسبها عم تعطي إنه العالم مش عاملين قيمة لأهله وأهله بصورة ضعيفة. وإذا كان هيدا الولد بتركيبة شخصيته الجينية مع تكرار هيدا الجو من التربية تطلع الإيجو بالمستقبل أكيد يمكن منشوفه منشوف الأنا تبعه واضحة بس بحالات معينة أو بظرف معين بتبين الأنا المضخمة. على العكس في ولاد مثلا بكونوا عم بيربوا إذا قلنا بزيت هيدا الجو اللي عم بينموا أو عم نساعد كأهل نساعد أنه ينموا عندهم الأنا الممحية أو الخاضعة اللي بتخلق عنده النوع من انه التاني ما بحبني التاني ما بيعمل لي قيمة او الشخص الاخر مما كان يكون عم بحسسني بضعفي وهون بتربى الايجو
الخاضعة
الخاضعة او الافاسية اللي ممحية اللي بتشوفيهم اوقات وكل اللي عم نحكي عنهم بتشوفيهم بمجتمعاتنا ظاهرين. واكيد هون علم النفس كتير بيضوي على كيف نساهم نحن كمربين كأهل كأشخاص مسؤولين عن أنه كل سلف أو كل إيجو عند الأشخاص بيصير من خلال كيف عم نساعدهم يعملوا صورة ذهنية أو تمثيل ذهني بعقلهم من خلال المعلومات اللي بعطيها إياهم عن حالهم وعن المجتمع وعن البيئة وعن الأهل حتى يكون عم بيصير بشكل متزن وهالشي بيؤدي بالمستقبل للإيجو الصحي أو الهلسي.
تعال نحكي شوي عن العلامات اللي بتصير. هل بنقدر نشوف علامات معينة بتميز الشخص خلينا نعرف إنه هذا الشخص الإيجو عنده كتير مضخمة وهل ممكن هذا الشيء كمان يبين بعمر صغير؟
رح أعطيك إكزامبل تنكون عم نجسد السؤال أكتر. تنفترض في ثلاث بنات قاعدين بمطعم عم بيتحدثوا بتفوت سيدة حلوة كتير وجسمها حلو كتير كل هيك اللي بتلفت الانتباه بيطلعوا عليها هول ثلاث بنات اللي قاعدين مع بعضهم. في حدا رح يقول هيدي بعرفها كتير بتغار مني، ما بدي اطلع فيها لانه اكيد بتغار مني وبتزعجني. التاني رح تقول هيدي تظهر على جوزة عندها علاقات برات الزواج. التالتة رح تقول شو حلوة شو قريبة للقلب، بدي جرب اتعرف عليها او اسألها وين بتعمل سبار مثلا قد ما جسمها حلو. هول التلاتة ما بيعرفوها للبنت للسيدة اللي فاتت. شو صار؟ صار اسقاطات مثل بروجيكسيون من خلال الإيغو،
يعني حسوها
مشاعر الأحاسيس يلي وحيت لهم إياها هيدا السيد اللي قال إنه بتخون زوجة، عمل بروجيكشن لأنه ما تحمل إنها حلوة مثلا. السيدة البنت اللي ما تحملت إنها هالقد حلوة وشعرت بشعور الدنية أو شعور النقص، عادة النقص اللي هي ربيان عليها، دغري بتعمل إسقاط وبتحولها إنه هي عاطلة. اللي قالت إنه بتغار مني عملت إسقاط لأنه هي غارت منها.
هيديك يعني شعور الغير،
هيديك اللي ما حست هول المشاعر أو حسيتهم وعرفت تعملهم كاناليزاسيون. يعني مش غلط نغار ومش غلط نحس بضعفنا، ومش غلط نحس إنه نحن ناقصين ببعض المحلات، ومش غلط إنه في يكون أشخاص عم تستفزنا بمرحها بفرحها بذكائها بالمنصب اللي وصلت له. ما هيدا شعور إنساني، وعلم النفس هون بيتقبل هول المشاعر، بس كيف أنا بحولهم كيف أنا بفسرون هيدا اللي بحدد الإيغو اللي موجود عندي. بقى جواباً على سؤالك كيف أنا في حدد الإيغو المتضخم الإيبرتروفي اللي حكي عنه كتير سقراط، واللي قال إنه هول الأشخاص لازم بجميع الطرق، يعني هو اللي قال الفو كالمي الإيغو، يعني يهدوا يروقوه يخلوه يصير أكتر واقعي أو منسجم مع الحياة مع الحقيقة أو الرياليتي بطريقة أفضل.
يعني أنت حضرتك هلا عم تحكي بأنه الاثنين عندهم الإيغو مضخم، اللي قالت عنا أنه هي خايني جوزة، والتانية اللي قالت غار مني. مع أنه أنا ما كنت منتبهة أنه هني عندهم، أنا حسيت الإيغو عندهم مريضة تعبينة أكثر ما أنه عندهم إياها مضخمة.
ما هي شو يعني إيغو مضخمة؟
يعني أنه الواحد عنده سئاب غرور، يعني
لا هيدا أورجاي، الغرور هو أرجعي. ومنشوف اللي عم تقولي عنه أو اللي عم بتذكري هن الأشخاص اللي بيكون عندهم مثل ما قلت ثقة بالنفس الزايدة، يلي هو الأرجعي يعني التكبر، الثقة بالنفس الزايدة يلي هن عم بيحكوك فيهم ما يعملوا eye contact، يعني يحسسوك إنه أنت أقل منهم. فيهم الكلمة اللي بيقولوها هي الصح وما بيقبلوا جدل، حاسين انه هن بيفهموا اكتر من غيرهم.
هدول مين؟
هولي ايجو مضخم، ولكن ضمن هيدا الحدود، ضمن الحدود اللي انا بقدر كون عم بنسجم مع اشخاص معينين، اشخاص تانيين ما بنسجم معهم، بيعمل سيليكسيون بحياته. بتحس انت وقاعدة معه بانزعاج اوقات من لانه هو حاطط حاله بمحل كتير مهم. الإيغو المضخمة مش الأورجاي مش التكبر، الإيبرتروفي هن الأشخاص اللي ما بيفرجوك هيدا الشعور، هيدا هاي الحالة، بيفرجوك إنه هن كتير بحبوك وكتير قريبين منك ووجودهم ووجودك بحياتهم كتير مهم.
يعني ما في أي رابط بين الثقة بالنفس وبين
أبدا
ما في رابط،
بس وقتها يكون الشخص اللي مقبيلهم عم بيستفز الشعور بالدنية أو الشعور بالنقص أو الشعور إنه هن غلطانين أو الشعور هون بفرجي الغضب اللي عنده إياه. بس بالحياة اليومية بالحياة الطبيعية ما بتلاحظي إنه في إيغو مضخم، بتلاحظي إنه عادي.
فعادة وقت نشوف حدا مثلا كتير مبالغ بشي معين يعني إنه هو
عنده، نقول عنده إيغو،
ايه الايجو عنده مضخم، لا من اولى
المضخم جروندوز
ايه
الايجو المضخم اللي بتشوفيه بعينك هيدا هو اللي انت عم تشوفيه. الإيجو اللي ببلش يصير بده علاج ببعض الحالات، والإيجو اللي إذا أنت واجهت الشخص يعني قلت له أنت ليش عشو شايف حالك
جمحتي بالزاوية يعني.
إيه الإيجو المضخمة لدرجة الاضطراب مستعدة أنه تفقد السيطرة على ردات فعل العاطفية، مستعدة أنه تقوم بتخيلها، نحن منقول باللبناني عم بيكذب بعلم النفس، عم بفبرك عم بيتخيل قصص يزت عليك تيطلع هو معه حق، لأنه الإيجو المضخمة ما بيقبل أنه هو غلطان، من هيك ما بيعتذر. إذا كان بوضع اكتشف أنه لا مزبوط أنا هون غلطت، بيتعذب كتير، مش لأنه ندم لأنه ما في شعور بالندم أو شعور بالذنب، بيتعذب كتير لأنه بصير يحاول يخترع ويخلق أكاذيب تيطلع معه حق، وبالآخر بيصدق كذبته وبعيشه. هن الأشخاص اللي أكتر بيحكي عنهم علم النفس مثلا الشخصية النرجسية يلي أو البرفير نارسيسيك، اللي الإيجو هيك مثل ما نحن عم نحكي مبني على إسقاطات، مبني على التاني معه تاني غلطان أنا معي حق، المبني على الغيرة أو الحسد، هيدا اللونجاج فاميلي اللي هو بعلم النفس ما بيقدر يتحمل حدا يكون ومش كل الأشخاص يعني. إذا هيدا الإيجو المضخم من وجد بحضرة شخص تاني عنده إيجو سليم يعني واثق من نفسه وما عنده مشكلة يحكي يعبر يشارك هابي بحياته، في يستفزه مع أنه ما في أسباب، ما في أسباب جوهرية ليستفزه، بس بيستفزه لأنه بعقله بالسلف توك، وهذا كمان اللي حكي عنه سقراط كتير أنه الديالوج أنتير كتير مهم نتوقف عنده. هيدا الشخص اللي عنده هالإيجو الإيبرتروفي، بس اللي صار مش بس إيبرتروفي، صار عم إذا بدك يزحط أو يكون بيرفير شوي من ناحية أنه التاني اللي ما فينا اتقبله أو اللي بيضويله على نقصي بخلينا فود السيطرة على ردات فعلي، وهون بتشوفي الخلل بهيدا الإيجو يلي ما بيقدر يتحمل الشخص اللي مقابله إذا كان بفرجيه أنه أنت أقل. لكن نحن اليوم هل تكوين للإيجو بشو ما كان، إذا كان صحي، إذا كان ضعيف، إذا كان يعني مضطرب، إذا فينا نقول disorder معين، كلهم فينا نكون عم نركز على النقاط اللي شو خلى هيدا الشخص وصل لهون،
في أسباب معينة،
شو المرجع، إيه شو التطور، شو النمو، شو كان عم يسمع، شو كان عم بيكرر بعقله، شو هي الإكسبرينس التجربة اللي عاشها من خيبات أمل، من تفاصيل بحياته خلته ياخد صورة أو هالتمثيل الذهني عن نفسه بحطه بإطار معين، خلي بالعمر الراشد يفرجي هل إيجو يلي ما بيتقبل حيلا نقطة أو حيلا سيتواسيون ظرف أو حيلا تجربة بدي قله بهيدا التكوين يلي خليه يوصل لهون.
طب بالنسبة للأسباب وليش واحد بيصير، يمكن نرجع نكرر دايما أنه بنمر بنفس التجارب، ليش واحد بيتعرض لهالشي واحد تاني بينفض من هالشي؟
ليش مثلا واحد بكون إيجو مضخمة وشخص تاني بكون إيجو خاضع مثلا؟ هون في هيكلية الشخصية أو ستركتور أو ديناميكية الطبع تمبرامون كيف بيخلق الولد. في ولاد بتشوفيها بعد ما اختبرت الحياة أو بعد ما عندها تجارب بتشوفيها بصفوف صغيرة بالمدرسة، بتحس الطبع الخاضع يلي بيستحي يلي بخاف ما بحب يفرض حاله، على طول بده يرضي، بده يكون على المستوى المطلوب وينقل له برافو إلى آخره. وفي عندك الطبع يلي هو عدائي ويلي فارض حاله ويلي بيضرب أوقات وبعده صغير، ليش عم بيكون عنده هالعدائية؟ هيدا اللي بخلي الإيجو يزهد بطريقة مختلفة. يعني الشخص اللي عنده تمبرامون أو طبع الخاضع بتكوينته الجينية وتربى مع أهل، مع أم أو مع بي بطريقة معينة، رح يكتسب على كبر إيجو خاضع. يعني إذا كانت الأم كل الوقت عم تعمل ملاحظات ومش عجبها، وليكي رفيقتك، وليكي بنت عمك وإلى آخره،
مقارنات،
وهي بالأساس طبع الخاضع، إيجو طبعا رح يكون خايف، بتتجنب أو بيتجنب، ما بتواجه، بتبين كل الوقت أنه هي راضية، ما بتعرف تقول لا، وبتشوفي هذا المنظر يلي عم تضحك أوقات بلا سبب، أو عم يضحك بلا سبب، أو ما بيعرف يعطي رأيه على العالي، بتحس الخضوع بهيدا الإيجو. على العكس الطفل اللي بنشوف عنده سمات هالطبع، مع أهل أو مع طريقة تربية معينة، بتخلق عنده هيدا الشعور بأنه يا أنا معي حق كل الوقت، أنا ما بغلط، ما فيني ناقش بالأمور اللي أنا بدي شوفها مثل ما بحب شوفها وبدي أفرضها مثل ما بفرضها، وبتصير تداعيات كبيرة تبين، مثلا الكذب، الحسد، عدم تقبل الآخر إذا كان بيشكل له تهديد لوجوده. مثلا رح أعطيك إكزامبل كمان، هو الكلون إكزامبل يعني بالإكسبرينس كلينيك منشوفها. في بنت راح مع أمها، أخذتها أمها مشوار وشوب، صارت لها بدي أكل بوزة، قالت لها أمها ما فينا نأكل بوزة لأنه شوب بتدوب وبتجوي تسابق. ضليت البنت تكرر ذات الموضوع، تتعبت الأم وجبت لها بوزة، هي عم تأكل
وقعت عتيبة.
شو قالت لها لأمها
البنت أو الأم؟
البنت قالت، شو قالت لها لأمها؟ قالت لها قلت لك ما جيبي لي بوزة لأنه بجوي حالي.
هذا إسقاط.
يعني العقل عند هيدا الإيجو، العقل شو بقال له؟ قال له دغري أنت غلطاني، اعتذري، أو قولي بالقليل يا الله كان معك حق، يا ريت ما أكلت بوزة. عقل الإيجو المضخم بيرفض أنه يكون غلطان، أنا غلطت والدليل واضح، شو هي آلية الدفاع اللي بدي استعملها؟ لأنه بتكوينته بيرفض أنه هو غلطان. شو كانت؟ كانت أنه الحق عليك مش الحق علي. وهيدا فيك تعممي بكل شيء بالحياة، من هيك بيخلصوا لحاله، من هيك بيفقدوا كتير من صداقاتهم، لأنه كل الوقت راسهم، عقلهم، الصورة الذهنية اللي عندهم إياها كل الوقت عم تشتغل، التاني شو عم بيقول، التاني شو عم بيعمل، التاني عمل لي قيمة أو ما عمل لي قيمة، هيدا المتعب.
والمتعب أكثر إنه ما بينكشفوا إلا ما تقدر يكون عندك صلة معهم، لأنه ما في علامات حسب ما فهمت من حضرتك. ما في علامات ممكن تأدي تقولي إنه هيدا الشخص هيك، ودي تكون ضليعة تفهم العالم تقدر تمشي. بس عن جد خطر، بيعمل مشاكل كتير،
بيعمل مشاكل وخطر. بس المهم نعرف إنه مش عن قصد، مش عن أذية،
النتيجة واحدة.
النتيجة واحدة. في أشخاص ما بيتحملوا وبيبعدوا، وفي أشخاص بيصير في تضارب هن وياهم.
يعني طلع النرجسية لها علاقة بالأنا المضخمة أكتر ما أنه ثقة أو غرور ما أنا بتصورها كانت.
صح، يعني ثقة والغرور شيء، التكبر والسنوبيزم اللي نحن منقله هلأ شيء، بس الأنا المضخمة هيدي اللي عم نفسر عنه.
يعني كمان بيكون نتيجتها بتصور بيحبوا يذلوا الآخر لما بيكون موقف ضعف، بيذلوا، هيدا الكلمة الذل عندهم إذا شبيهين بالنرجسية.
وقتا يفقدوا السيطرة، يعني وقتا تكون يكون الشخص اللي مقابلهم خلاص حطهم بمحل إنه هالقد الأمور واضحة، فقدوا السيطرة، بيتحولوا للشتائم، للكذب، في عندهم أوقات بيخترعوا سيناريو مش موجود وكله أذية، كله يعني مؤلف هيدا السيناريو، من تحجيم الشخص الآخر، من يعني دق باسمه، أوقات بجسمه، بيطلعوا ليه حكي بس حتى ما يطلع هو غلطان. هلأ الأصعب أو الأخطر أنه وقتها تروح هالحالة الكولير أو الغضب. الغضب الرعج اللي بيصير فيه ما بيعتذروا،
ما ممكن يعتذروا،
لأنه مثل ما قلنا بالأساس هو ما الـ 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 الفكرة الأساسية أو الحقيقة اللي عنده إياها أنه هو ممنوع يغلط وممنوع يعتذر. والكذبة اللي قاله أو التخيل سيناريو بيلائمه، هيدا السيناريو بده يجبره مع يجبره على الأشخاص التانيين، وهون بتصير توضح الصورة أكتر وبتصير تشوف أنه لا، في هلأ نحن لأنه الأخصائيين بنشوف أنه في اضطراب معين، بس في أشخاص اللي هن ما عم بيعرفوا شو عم بيصير أو بس ما فهموا شو صار فيهم، خاصة إذا بنحكي عن إيجو مضخم بوجه إيجو خاضع، فيهم يقضوا عليه.
أكيد
فيهم
أكيد
يقضوا
أكيد.
عليه فيهم يفوتوا، لأنه الإيجو الخاضع ما عنده القدرات أو البوتنشل تيدافع أو تيواجه، بقى بحس حاله انسحق، وهالشي في أثر على عليه، يعني على على سلوكياته أكيد. على مشاعره، على خاصة مثلا في اكزامبل أم عندها أولاد وتعرضت لهيدا الشيء، فاتت بحالة ديبريشن كتير قوية، بس لأنه الإيجو المضخم على عمل عليها إسقاطات،
ما قدر دافع، ما عنده الطاقة الدافع. طيب إذا في اثنين عندهم الإيجو مضخم، كيف تصير طريقة التعامل معهم في حال مثلا دبكوها أو ما دبكوها؟ كيف تصير
إجمالا الإيجو المضخم كتير بيصير في حالات من الشجار اللي كتير عالي، يعني إذا كنت ما بعرف إذا شما لحضرت اثنين إيجو مضخمين عم بيواجهوا بعضهم، بتشوف الصريخ اللي بيطلع والحكي اللي بيطلع والشتائم اللي بتطلع، بس إذا مضطرين يكونوا مع بعضهم 10 دقائق ربع ساعة بيمشي الحكي.
طيب إذا ما حدا بيقبل يعتذر، بس إذا ما حدا بيعتذر بالتاني كيف بتوصل؟
ما بيعتذروا، مثل كأنه بيطوا الصفحة، بيرجعوا بيتخانقوا على شيء تاني، بيرجعوا بيهينوا بعضهم على شيء تاني، بيرجعوا بيصير في شجار كتير كبير على شيء تاني، وبيتعودوا، يعني بيصيروا بروجرامي، يعني بيفوت هالشيء بسيستم حياتهم، بيطلعوا كل واحد بفشوا خلقون وخلص. مثل مثلا أم وابنه، مثل بي وبنته، مثل الكوب اللي ما بده يطلع وتقبلوا بعضهم، يعني بتلاقيهم صاروا بعمر كبير، يعني بثمانينات مثلا، ومعودين بصرخوا بعيطوا بهينوا بعضهم، بعدين ما كأنه صار شيء.
بس المشكلة وين؟ مثلا الواحد قد بيكون اعتبري خاضعة ومضخمة، أنه أكيد تفهموا المرة وصير تتجنب كل شيء ضايق وتقدر تستمر بالحياة، هوني ما في بيفهموا بعضهم.
إيه بالخاضعة والخاضعة والمضخمة هون الصعوبة، يمكن إذا اثنين إيجو مضخمين يمكن الحياة بتعودهم، لأنه زيت الحساسية، يمكن زيت بيفهموا بالنتيجة على بعضهم بلا ما يحكوا مع بعض. بس تنقول مثلا الزوج عنده إيجو مضخمة والزوجة الإيجو خاضع، الزوجة بتعيش معذبة كل حياتها.
بس إنه أنا كنت عم فكر بطريقتين، إنه ممكن تقدر تفهمه وتمشي طريقة معينة إذا ما بدها تطلق حسب هو.
شي عم بتقولي عنه هو الإيدنتيفيكاسيون، يعني التماهي في بالشخص اللي عم بعذبه.
مش التماهي، إنه مثلا
تقبل،
إنه إيه إنه بعرف جوزي هيك 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 وكله مش منه واعي لي، بقدر أتفهمه إذا بحبه.
إيه هيدا بتصير، بس حسب النيفويات، يعني حسب الانتنسيتي تبع الحالة. فيك تكون إذا بتشوف عوارض معينة بظرف معين وبتخلص، بكون عندك قدرة التفهم، أو بتكون مثلا عندك مبررات لإله، يعني بتعرفي شو الدوافع اللي خلته يعمل هيك، وبكون عنده منيحه بمحل تاني يلي بعود نفسيا ومعنويا عند الزوجة، وبتعتبر أنه بحبه مثل ما هو وهيدي الإيجو تبعه وأنا ماشي حالي معه. بحالات تانية وقت يصير في إيدنتيفيكاسيون، يعني مثل الستوكهولم سيندروم، المرأة بتعيش بحالة ذوبان، يعني مثل كأنه عم بتدوب لا تخلص، لا بهاي دول الحالات وقت تصير في يصير في توكسيسيتي يعني مش دائما بتكون المرأة أو بتكون الزوج يعني بتكون المرأة هي عندها الإيجو المضخمة أو لأنه الشخصية النرجسية بتكون الإيجو هالقد مضخمة بعيش الزوج حالة اكتئاب مزمن. نحن ما منفضل أنه إذا وصل حدا من الكوبل هالقد عم بيعاني يضل متقبل ويضل عم بيسامح بلا ما يكون عم بيتساعد او يفهم حاله قبل ما يفهم الشخص
100%. لاي مدى عم تشوفي كطلاب جامعيين اليوم انه ممكن يتبين بعد العبارات بيقولوها او علامات عم تدل انه في نسبه معينه لا باس فيها انه عم تعاني من الالم المضخمه؟
جانا هيدا سؤال كتير مهم ويمكن لازم ينعمل دراسات أكثر على هيدا الموضوع لأنه السلوك السلوكيات اللي بتبين الشيء اللي عم بتقوليه صارت كتير واضحة. أنا بحب فرق أنه بقوله شخصيته قوية مثلا أو أهله بقوله إذا ما هو من هو صغير بيحكي هيك إذا ما انتبهنا أنه هيدي السمات أو عم ببلش يفرجي إيجو مضخمة بيكون كارثة كبيرة وكتير عم بزيده. وفي دراسة بتقول أنه صار في نسبة ما بعرف قديش مزبوطة 70% عم نشوفهم بالمجتمع أنه هول الشخصيات اللي وصلوا لمحل في يكون لو غلطان بيتطلع بعيونك وبقلك أنت الغلطان وقت يكون هو غلطان نسبتهم عم تكبر. هل هي نتيجة الوضع، نتيجة التربية، نتيجة الأهل اللي صاروا مهتمين بتفاصيل حياة تانية مثل الحالة الاقتصادية، مثل تأمين حاجات الحياة اليومية أو الحاجات اللي هي بتنعاد لوكس لأنه ما بدهم أن أولادهم ما يكونوا مثل أصحابهم إلى آخره إلى آخره، وما عم ينتبهوا على أنه هيدا النمو اللي هو بس جسدي وجسدي ومادي بضر النمو اللي هو نفسي وعاطفي واجتماعي ومعنوي. وهون إذا بدك نويو المشكلة أنه إذا نحن مجتمع لأنه عنا أوضاع اقتصادية أوضاع سياسية صرنا عم نربي بطريقة
عشوائية
لكن الشيء عم بتقوليه هو اللي بفسر ليش هيدا الجيل عم نشوف عنده هالأنا المضخمة أكتر. وما ننسى أنه الأنا المضخمة عنده حساسية كتير كبيرة sensibility يعني منقول أنه hypersensible. اوكي ليش هايبرسنسيبل؟ لانه ما بيعرف شو ليش عم بيصير معه هيك، ما بيقدر يفسر ليش عقله تفكيره احاسيسه افكاره سلوكياته بتاخده لهونيك. وهيدا الشعور يلي دائما عم بيطرح السؤال او ما عم يطرحه بس حاطط اتيكيت انه انا حساس انا بفقد السيطره على حالي واتعصب.
بس في خطوره اذا ما عم يفهمه. لو ما بيفهموا كانت في انتبهوا أكتر كان يمكن سألوا تعالجوا.
هون الإنيورانس هون اللي دايما من دوع عليها أنه ما فينا نكون بس مركزين على الأسس المادية، في أسس كتير أهم ما مفروض اليوم نحن كأهل أنه ما منعرف كيف بتتكون الأنا عند الولد، كيف بيتكون التقبل الآخر كأوتوريتي مورال كسلطة أخلاقية. في بعض ناس ما بتعرف عن شو عم نحكي أو أنه شو يعني السلطة الأخلاقية، شو يعني الأنا، شو يعني الرغبات اللي ما نحط لها حدود، شو يعني الأم النرجسية اللي طلعت من وراها ولاد مع الأسف كونداني، شو يعني البي النرجسي أو البي اللي عاش كل حياته عم بيضوي على أنه التاني مهتم فيه أو التاني ما عمل له قيمة أو أمك قالت لجوز أختك ما قالت لي. هول الأولاد اللي عم بيربوا هيك بعطي إكسامبلات تافهة بس موجودة
موجودة كتير.
طب هول الأولاد اللي كل الوقت عم يشوفوا بيهم ضحية أمهم ضحية ما عملوا لهم قيمة، طب شو عم بيكونوا عندهم؟ وهون الخلل، هيدا الخلل اللي بصير.
بعد معنا دقيقتين، يا ريت هيك توجهي لكل الأشخاص اللي عم يسمعونا اليوم، كيف ممكن نحن نساعد أولادنا تتكون الأنا عندهم صديقة مش عدوة.
اليوم إذا بدي أرجع لهيدا الموضوع، يعني لشوف طب أنه طب شو الحل، ليك اللي جانا لوين، بنرجع لسقراط اللي قال كوني توا توامام، اللي قال قبل كل شيء خلينا نكتشف حالنا، نكتشف وين نقاط قوتنا، وين نقاط ضعفنا، وين الديالوج انترن، يعني الحكي اللي بحكيه مع حالي، وين الخلل فيه، راقب كيف بفكر، كيف بحس، كيف بتصرف، اتعرف على قدراتي الإيجابية، اقدر ميز بين ردات الفعل العاطفية وكيف اعمل ستوب، اقدر اعمل ستوب او اعمل هالانتروسبكسيون، انا ليش هيك، انا ما خبي ما كب ما، هل هالشي وارد عند الاشخاص اللي عندهم ايجو مضخم كتير صعبة، لانه على طول هن معتبرين انه هن صح وعاملين مثل دينايل على الخبرات الحياة، التجارب الحياة اللي عذبتهم او اللي خلت هالايجو عندهم يطلع هالقد مضخم. هول الاشخاص اجمالا بيرفضوا يتعالجوا، ما بدي أقول يتعالجوا، وبيرفضوا يترافقوا أو يفكروا مع حدا اختصاصي، لأنه ما عندهم جرأة أو القدرة أنه يطلعوا هال، إذا بدك هال العذاب أو الشيء المخبى بشخصيتهم، وبعيشوا كل حياتهم بوجهين، يعني الوجه اللذيذ المتسامح الحبوب اللي عطول بيعمل كومبليمانات، اللي عطول بيفرجيك انه جانا انت شو لذيذ، بس اذا جانا وجهتهم بشيء حقيقي واقعي فيها تتحول جانا بظرف ثانية للعدو الماء. هول الأشخاص
يعني أنت معي أنا راضي عليك، أنت ضدي بحي الله الشيء،
مش ضدي
أنه اختلفت،
أنت مختلف. ايه اختلفت عن شيء أنا أقوله، عندك وجهة نظر تاني، انتقدتني، عملت لي كريتيك بمحل معين، وأنت بحد ذاتك بتمثل لي عقدة نقصي، ريبريزنتاسيون مونتال اللي قلنا عنها بتوحي لي أنه أنا عندي نقص تجاهك، هون بيفقد
السيطرة. في حالة اعتبري انه بيعزدين الخلاف انيله كلمة او انيله، مثلا مش معقول شو بتحب تزل قد ما انك معود على الزل، لأي مدى هيدي الكلمة ممكن ترجع ترجعه لأبعاد، لأي مدى ممكن تروضه،
هون بتشوفي حالة هستيريا
خلص بيفقد السيطرة،
بتشوفي حالة هستيريا وتعود تفهم عليه، بتشوفي حدا عامل كريز بسيكوباتيك، عم تشوفي كريزة أعصاب يمكن بمحلات معينة.
يعني دهبنا الوقت عم يقول لي زبيل مارك، شكرا لك استاذ باسكال فغال الخازن، شكرا لهالوقت اللي قضيتي معنا، وطبعا ناطرينك بحلقات تانية إذا ربنا راد. شكرا لك مارك البيتار، وشكرا لكل المستمعين اللي تابعونا، بلتقي فيكم إذا ربنا راد قربات الجي حوالي الساعة 3 ضمن فكرة ورا فكرة.